بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم، الموت وما بعده، ومع اللقاء 52. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، وبعد أن فرغنا من الحديث عن أشراط الساعة وصلنا إلى الفصل الرابع من هذا الكتاب، والذي هو بعنوان يوم القيامة وأهوال الساعة. يوم القيامة وأهوال الساعة. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نقف أمام هذا اليوم المهيب الرعيب، اليوم الذي قال فيه ربنا على مائدة سورة النساء: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. الآية 87 من سورة النساء. ونبدأ ببيان خطورة هذا اليوم ووجوب الاستعداد له. فالمسلم يعد لهذا اليوم ألف ألف حساب. المسلم يعد لهذا اليوم، يوم القيامة، ألف ألف حساب، لأنه اليوم الذي يشيب من هوله الوليد، المرضع التي تفدي رضيعها بنفسها، تذهل عن رضيعها في ذلك اليوم المهيب. الحامل من هول اليوم تسقط ما في بطنها، تسقط حملها، والناس يكون حالهم كحال السكارى الذين فقدوا عقولهم، نسأل الله السلامة. قال الله تعالى في سورة الحج 1:2: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال بعض أهل العلم في الحديث عن زلزلة الساعة، قال: إن كل ما نراه في دنيا الناس من زلازل مدمرة وبراكين مهلكة كم تساوي من زلزلة يوم القيامة؟ قال: هي بمثابة لعب أطفال صغار. بنسمع عن براكين تهلك قرى ومدنا، وبنسمع عن زلازل دمرت بلادا وأذهبت معالمها. سبحان الله، الزلازل هذه والبراكين بالنسبة لزلزلة يوم القيامة كلعب أطفال صغار، فلك أن تتخيل هذا الأمر لشدة هول يوم القيامة. تشخص أبصار الظلمة فلا تطرف لشدة الرعب، ولا يلتفتون يمينا ولا شمالا، ولشدة الخوف تصبح أفئدتهم خالية لا تعي شيئا ولا تعقل شيئا. الله أكبر، من شدة الرعب في هذا اليوم بالنسبة للظالمين. يشخص بالبصر، يفتح عينيه، ما يستطيع يغمضها ولا يستطيع يطرف حتى من الرعب. سبحان الله، سبحان الله، الأفئدة القلوب خالية لا تعي شيئا ولا تعقل شيئا. في سورة إبراهيم الآية 42 وما بعدها، قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. تشخص أي تفتح، لا تطرف، لا تطرف من شدة الهول. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، القلوب خالية لا تعقل لا تفهم. سبحان الله، سبحان الله، بل من شدة هول هذا اليوم ترتفع قلوب الظالمين حتى تصل إلى الحناجر، فلا تخرج ولا تستقر في مكانها. شوف الاضطراب، سبحان الله. قال تعالى في سورة غافر آية 18: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. لدى الحناجر هنا الحنجرة هذه، يعني اللي هي مستقرة في مكانها ولا هي قد خرجت، فيموت ويستريح. سبحان الله، ومعنى قاظمين ساكتين لا يتكلمون، ومنها قظم الغيظ، يعني تمنع الغضب، تسكت خالص. وحسبك أن تعلم أن الكفار في يوم القيامة على استعداد لبذل كل شيء في سبيل الخلاص من العذاب، فلو كانوا يملكون ما في الأرض جميعا لافتدوا به. سبحان الله، مع إن طلبنا منكم في الدنيا اليسير. سبحان الله، في الدنيا يقبل منكم ذرة من خير، في يوم القيامة لو كانوا يملكون الدنيا بأموالها بكل ما فيها من متاع وأرادوا أن يفتدوا به من عذاب النار لا يقبل منهم. إنما في الدنيا اسمع إلى ربك الرحيم يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. سبحان الله سبحان الله. فلا تحقرن من المعروف شيئا، فأنت لا تدري أي العمل ترتفع به عند ربك، ولو كان قليلا من بين القصص التي تبين لنا هذا الباب، وهو أنك لا تدري أي الأعمال ترفع بها عند ربك. روى أبو نعيم في الحلية وابن أبي شيبة بسند صحيح وهو موقوف على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه، أنه عندما نام على فراش الموت واجتمع حوله أبناؤه رضي الله عنهم، فقال لهم أبو موسى اذكروا قصة صاحب الرغيف، اذكروا قصة صاحب الرغيف. طبعا عشان المترجم الرغيف الخبز، يعني الرغيف اللي احنا عندنا في مصر رغيف العيش الخبز، وده في اللغة العربية الرغيف. نعم تسمون انتو في ألمانيا بقى بروت، وفي المغرب أغروم، خبزة بالشلح أغروم، أغروم والخبزة. وذا كان من دعاء الحج علي الجميل قوي، الله يعطيك الخبز. دعوة لا أنساها. نعم رغيف خبز، الله يبارك لك. نعم. فأبو موسى الأشعري هو على فراش الموت يقول لأبنائه اذكروا قصة صاحب الرغيف ثم أغمي عليه من شدة السكرات، فلما أفاق قال له ولده بردة يا أبتي قلت لنا اذكروا قصة صاحب الرغيف، فما هي قصة صاحب الرغيف؟ فذكر لهم قصة وهي من الإسرائيليات التي لا تتعارض مع المنقول ولا المعقول، وهي من النوع الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام التسليم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وسندها إلى موسى صحيح. قال لهم قصة راهب من بني إسرائيل عبد الله 70 سنة، عبد الله 70 سنة، وكان من المعلوم عن الرهبان قديما أنهم يعتزلون دنيا الناس، يذهبون إلى الجبال وإلى الصحاري، يقيمون لأنفسهم الخيام والصوامع ولا يخرجون منها ويمكثون على العبادة إلا لقضاء الحاجة الضرورية كالطعام وما شابه. فالراهب ده عبد الله كم سنة؟ 70 سنة، وكان ينزل يوما في الأسبوع ليشتري الطعام ثم يعود إلى صومعته، يعني يوم في الأسبوع يشتري أكل الأسبوع كله ويرجع. وبعد 70 سنة عبادة واستقامة نزل يوما كعادته ليشتري الطعام، فرأى امرأة جميلة أخذ جمالها قلبه فراودها ومكث معها 7 ليال، أي في الفاحشة والعياذ بالله. انتبه معي، عبادة كم سنة؟ شاف امرأة جميلة، شوف الباب الخطير جدا، أنسته العبادة والاستقامة وارتكب معها الفاحشة ومكث عندها 7 ليال والعياذ بالله. ودي أخطر حاجة يا إخوة، أن تزل قدم بعد ثبوتها، دايما لابد أن تكون خائفا، إن بعض الناس أحيانا يغتر إن أنا عابد، إن أنا صالح، إن أنا بفعل الخير. دي أخطر حاجة، إن القدم تزل إمتى؟ بعد الثبوت وبعد الاستقامة. علشان كده كان النبي يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ده مين ده؟ ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى احنا ماذا نقول؟ يبقى انت لازم تتعهد نفسك دائما، اوعى الشيطان يزين لك فتعتقد انك في امان من الزلل. انا ازاي يا اخي؟ ده انا بس. هي دي اخطر شيء، كما قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: رب طاعه ادخلت النار، ورب معصيه ادخلت الجنه. طاعه اورثت عجبا فاحبطت العمل فقادت الى النار. شاف نفسه بيعمل اعجب بالعمل فبدا يمن على الله: ده انا عابد، انا افعل الخير، ده انا وان لم يقلها باللسان قالها بالحال، قالها بالحال. ربما ينظر للعصاء أو للمخالفين يعني نظرة الكبر، إن أنا أفضل منكم. وما أدراك، وما أدراك كم من عابد نزل من ديوان العبودية إلى ديوان الزندقة والعياذ بالله، وختم له بخلاف ما يشاهد، إنه كان يفعل هذا تصنعا وعنده مرض في النفس اسمه العجب، يرى عمل نفسه فيمن بعمله على ربه، فلابد أن يفضح الله أمره، لأن الله لا يقبل إلا الخالص، هو الغني سبحانه. فلازم الإنسان يكون على حذر، لا يأمن دائما أبدا، عنده الخوف والرجاء، الخوف والرجاء، عشان الميزان يعتدل. وطبعا ده بيخلينا دائما على حذر، فنجتهد مهما تبذل لابد أن تتهم نفسك بالتقصير. وده المنهج يا إخوة، عقب كل عبادة بنستغفر ربنا، مجرد ما نسلم من الفريضة أستغفر الله، مع أني كنت عابدة، كنت بصلي، تركت الدنيا وزينة الدنيا، تركت زوجة وولد، تركت أعمال، تركت صحيح، وجيت لبيت نداء ربي وصليت وقعدت في المسجد. نعم، أقول لك استغفر الله، مهما قدم ومهما بذلت أنت مقصر، فاستغفر ربك، اوعى تشهد عملك، لأن ربك يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فلا يرفع من العمل إلا ما كان صالحا. لو فضل العمل عندي ما يبقاش صالح، ما أنا شايف عملي وبحدث بيه، بس هي دي المشكلة، هي دي الخطورة. فرب طاعة أورثت عجبا فأحبطت العمل وأدخلت صاحبها النار، ورب معصية أورثت خشية وانكسارا فأثمرت توبة نصوحة فقادت صاحبها إلى الجنة. يا ما عصايا إخوة وفساق، من الله عز وجل عليهم بخشيته وانكسروا فتابوا وأنابوا وأصبحوا من أوليائه جل جلاله. فلابد أن نحيط النفس دائما أبدا بالخوف والرجاء، الخوف والرجاء. أرجو رحمة ربي وأخاف عذابه جل جلاله. الخوف يجعلك تستقيم، والرجاء يجعلك تجتهد في الأعمال وترجو الرحمة. شوف صاحبنا بعد عبادة 70 سنة أغواه الشيطان، وشوف الفتنة فين في النساء: ما تركت فتنة أضر على أمتي من بعدي كالنساء، أو كما أخبر النبي. فالباب ده ربنا عافينا وإياكم من شره، من شره. فالعابد نزل من الصومعة ليجلب طعامه، رأى تلك الحسناء الجميلة وقعت في قلبه، أخذت بلب قلبه، فمكث عندها 7 ليال في الفاحشة.
ثم شاء الله له أن يستيقظ من غفلته، فقام نادما باكيا يا ويلة، عبادة 70 سنة تذهب من أجل نظرة وشهوة مؤقتة. فقال أبو موسى: فإذا به قد هام على نفسه في الطرقات لا يخطو خطوة إلا ويسجد لله سجدة، يريد أن يتوب ويندم على ما اقترف، كل ما يمشي خطوة يسجد لله نادما، يخطو خطوة فيسجد لله نادما. حتى مر على مجموعة من المساكين يجلسون على مكان مرتفع، فألقى بنفسه في وسطهم، دخل في وسط المساكين الفقراء دول، وكان عددهم 12 فقيرا، 12 فقير، بدخوله بينهم أصبحوا 13. وكان هؤلاء المساكين الفقراء في كل يوم يمر عليهم راهب من الرهبان ب12 رغيفا، فيعطي كل مسكين رغيفا، فمر كعادته معه كم رغيف؟ 12. بدأ يرمي لكل واحد الرغيف، خلص ل12، طبعا صاحبنا في وسطهم أخذ رغيفا. فلما فرغ الراهب من توزيع الأرغفة إذا بأحد المساكين يقول: أين رغيفي؟ قال: ليس لك رغيف عندي، في كل يوم آتيكم ب12 رغيف وقد وزعتها عليكم. قال: ما أخذت رغيفي. قال: وزعت عليكم الأرغفة فلا رغيف لك عندي. فطن الراهب التائب أن هذا الرغيف ليس له ولكن لهذا المسكين، فإذا به يقذف بالرغيف إلى المسكين. فلما دخل عليهم الليل مات هذا الراهب، مات الراهب. يقول أبو موسى الأشعري: فعرض على ربه جل جلاله، فوزن ربه جل وعلا عبادة 70 سنة في كفة، و7 ليال في الفاحشة في كفة، فرجحت 7 ليال، يعني عمله كله ملوش قيمة، 70 سنة عبادة أمام 7 ليال في الفاحشة بعد استقامة أذهبت عمله. ثم وضع الرغيف في كفة وفاحشة 7 ليال في كفة، فرجح الرغيف فأدخله الله الجنة. فقال أبو موسى: اذكروا قصة صاحب الرغيف. الشاهد من القصة، شوف عمل يسير، رغيف خبز كان فيه النجاة، وضاعت عبادة 70 سنة. لذلك أقول لك ما أخبر به النبي: لا تحقرن من المعروف شيئا، فأنت لا تدري أي العمل ترفع به عند ربك، ربما يكون سبب دخولك الجنة ابتسامة خففت بها عن حزين. في مجلس من مجالس القرآن كان في طالب علم كده فقيه، يجلس في مجلس القرآن أمام الشيخ ويبدأ يبتسم ويضحك، فسأله سائل: من لماذا تضحك في كل مجلس؟ قال: أوزع الصدقات، أوزع الصدقات، صدقات أي حديث النبي: تبسمك في وجه أخيك صدقة. فلا تدري، ربما بسمة هي اللي تكون المنجية، عشان كده كان النبي لا يرى إلا باسما صلى الله عليه وسلم. تدخل البيت مبتسم، تخرج من البيت مبتسم، تروح العمل مبتسم، تقابل الناس مبتسم، تسلم على الناس وانت مبتسم، الله أكبر. مش خارج من البيت على الشغل متضايق يا ايه، يقول لك العفاريت بتتنطط، عفاريت اللي بتتنطط، ابعد عن العفاريت، خليك مع الملائكة. نعم. ولما يجي حد يغضبك اكظم الغيظ وتذكر المنهج. فشوف هنا الفقه قال أوزع الصدقات، بيغتنم الخير. رب درهم أنفقته على فقير يكون هو السبب في دخولك الجنة وأنت لا تدري، أوالله. ربما شربة ماء قدمتها لبهيمة عجماء تكون سبب دخولك الجنة. شوف حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال دخلت بغي الجنة في قطة سقتها. يا بغي، أي والله، عارف بغي يعني إيه؟ يعني الزنا مهناتها. سقت إيش؟ قطة. وفي رواية في كلب سقته، مرت على كلب، الكلب كان في شدة العطش، خلعت موقها الحذاء بتاعها خف ده، ملأته بالماء وسقط الكلب. قال النبي فشكر الله لها فغفر له. الله أكبر، الله أكبر. وفي رواية
دخلت النار امرأة في
قطة، ولسه الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، لسه جاي لها. وفي رواية أخرى أن رجلا اشتد به العطش فمر على بئر ماء فنزل فشرب، ثم خرج فرأى كلبا يلهث يأكل الثرى من شدة العطش. يعني الكلب لما يشتد بالعطش يقعد ويطلع لسانه كده يقعد يلحس في التراب. قال الرجل لقد بلغ بهذا ما بلغ مني، يعني هذا الآن يشعر بألم العطش كما كنت قبل قليل. قال النبي فعاد إلى البئر فملأ خفه بالماء، نزل البئر وملأ الخف اللي هو بيلبسه في رجل ده الحذاء يعني مية، وسقى له فشكر الله له فغفر الله له. على الجهة المقابلة كما ذكرنا الوالد أبو أحمد حفظه الله قصة المرأة التي دخلت النار في هرة، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، أو كما قال النبي. أعمال، أعمال. فرب نفق يسير على فقير أو يتيم أو كسوة عار تكون هي المنجية وأنت لا تدري. فأكثر من أعمال البر فلا تدري، يعني دايما يكون لك سهم في كل باب فأنت لا تدري أي الأبواب تقودك إلى الجنة. خليك سهم من كل عمل طيب، ويا حبذا يكون لك خبيئة بينك وبين ربك لا يعلمها سوى من أعمال البر والطاعة. نشوف السلف الصالح. الربيع بن خيثم رحمه الله، وده من أئمة التابعين، الذي قال له بعض الصحابة لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، من شدة ورعه وتقواه وإيمانه وعبادته. قال له أحد الصحابة لو رآك النبي لأحبك. الله أكبر. الربيع في صبيحة كل يوم مجرد بس ما يستيقظ من نومه يقول يا ملائكة الرحمن اكتبوا، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه الفقه العجيب ده؟ الملائكة بتكتب الأعمال. يبدأ يومه بإيه؟ أول حاجة هتكتب في صحيفتي اكتبه، مش هتكتبه اكتبه، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. البقيات الصالحات، مش فين الطعام؟ فين الثياب؟ اتأخرنا على الشغل. الله أكبر، ده كله بيكتب. ابدأ يومك بذكر ربك. فقه، عندهم فقه عجيب، وبهذا سبقوا رحمهم الله، سبقوا بالفهم. فلا تحقرن من المعروف شيئا، فانظر إلى الكافر يوم القيامة لو يملك الأرض وما فيها لافتدى بها من العذاب. طب ما كنا في الدنيا طلبنا منك مثقال ذرة من خير، مثقال ذرة. سبحان الله، جاءني أخ يسأل، يا عم الشيخ سألني سائل ده وبيقول لي إن الجنين داخل الرحم الملك كتب عليه الأجل والرزق والعمل، وشقي أو سعيد؟ قلت له نعم صدق رسول الله. قال لي أنا قلت له كده، قال لي ده ظلم، ما كتب علي وأنا خلاص يبقى ده ظلم. قلت له مهلا كده بس، قلت له قول للأخ اللي بيقول لك ده ظلم، مش هنقعد نقصر لك ونوضح لك، الأمر بسيط خالص. قال لي زي أمشي. قلت له قول له كده، الله تعالى بيّن في كتاب إن الله يصلي ويحافظ على الاستقامة هيدخل الجنة، واللي يترك الصلاة ويبعد عن الهدى هيدخل النار. قال لي صح، قل له صلي واستقيم هتدخل الجنة، ما صليتش وفجرت هتدخل النار. فين الظلم بقى؟ الأمر في إيديك الآن، في إيدي وإيديك الآن. قلت له قل له القرآن أخبرنا وكونوا مع الصادقين، وإنها بين إن الصدق طريق للجنة صح؟ قال لي آيو. والكذب طريق للنار آيو. قلت له بس خليه يكون صادق ما يكذبش هيدخل الجنة. حد أكبرك إنك تكون صادق أو كاذب؟ لا، أو في إيديك أنت الآن، خليك صادقا بس هتدخل الجنة، ما تكذبش هتبعد عن النار. قال لي والله صح يا عم الشيخ. طيب الله عز وجل في كتابه ادانا كده صفات وأخلاق جميلة وطيبة لا يعملها هيدخل الجنة صح؟ قال لي أيوه. وفي تانية صفات قبيحة ورزيلة إلا هيعملها يدخل النار صح؟ قال لي أيوه. قلت له بس يعمل هو إيه؟ الصفات الجميلة الطيبة عشان يدخل الجنة، ويبعد عن الرذيل عشان يتجنب النار. سبحان الله، الأمر سهل ولا لا؟ ربنا قال لي بالنص كده، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك أي الزوجة فأولئك هم العادون. راح يزني يبقى اعتادى، يبقى الطريق التاني. حافظ على نفسه من الفاحشة يبقى هو ده المستقيم. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. طيب والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا منهم ومعهم. قلت له بس خليه يطبق الصفات دي هيدخل الجنة، ويبعد عن الصفات الأخرى اللي بتقود للنار، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يا رب سلم، كو أنفسكم وأهليكم نارا، ده بيحذرك منها هو. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اعدل مع زوجتك وأحسن إلى أبنائك هتدخل الجنة، هتظلم زوجتك وأولادك هتدخل النار. الله أكبر، ما النبي أخبرنا كده، اللي عنده زوجتين فمال لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وإحد شقيهما إلا، يعني في عذاب. بنقول لك اعدل، اعدل مع الزوجة، اكرمها عشان ربنا يكرمك، اكرم أولادك وكن حسن التربية لهم عشان ربنا يكرمك، هتترك بيتك وتهمله وتظلم زوجتك وأولادك وتضيع مالك في الحرام هتدخل النار. احنا بنقول لك الطريق واضح اهو، حد أجبرك؟ حد أجبرك؟ أبدا. سبحان أعطاك عقلا وفطرة سليمة، أنزل الكتب وأرسل الرسل، ومن بعد الرسل عندنا العلماء والدعاء وطلاب العلم، والآيات في الكون موجودة حوالين مننا، سماوات وأراضين وبحار. الله أكبر، ده كله بيذكرك بالله، وتيجي تقول لي ظلم يا مجرم؟ ظلمك فين؟ ده خلقك ورزقك وأعطاك ومنحك وسترك عند المخالفة وأمهلك. وإن قضيت عمرك في العصيان ثم جئت قبل أن تموت تائبا نادما قبلك وبدل السيئات إلى حسنات سبحانه من إله رحيم عفو غفور. وإن تقول ظلمك ظلمك يا عبادي إنما هي أعمالكم وكتبكم تقرأ عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أنت حبيب نفسك كانت خبيثة وبعت. فالأمر سهل وبسيط خالص خالص أو الطريق قدامك وربنا بينهولك وإدك آلات الإدراك من سمع وبصر وفؤاد وده كله وبتتهم ربك بالظلم. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أهو الكافر يوم القيامة هيتمنى إنه لو كان يملك الأرض وما فيها يفتدي به من عذاب يوم القيامة ولا يقبل منه أبدا. أعطناك الفرصة في الدنيا اسمع إلى ربك يقول في سورة يونس آية 54 ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. يا رب سلم ده بين لك هو كمان قبل موتك قال لك اللي يحصل كله. بقول لك خلي بالك يعني لما يدخل كده والله المثل الأعلى لما تيجي في أول العام الدراسة تدخل الفصل الدراسة تجلس ويجي لك المعلم يدخل يقول عندنا نظام في المدرسة المواعيد الساعة كذا تكون موجود في المدرسة ما تتأخر لو تأخرت 5 دقائق في عقاب هننقص من درجاتك ويؤدي لرسوبك في آخر السنة. يبقى لازم تحضر في الوقت الانصراف في وقت كذا. أثناء اليوم الدراسي مطالب 1 2 3 4 5 اللي هيخالف دول هيتعرض لكذا وكذا وكذا وكذا. نبهك انت استقمت وغيرك ما استقمش. هل اللي ما استقمش وتعرض للعقوبات يجي يقول لك ظلموني؟ ينفع؟ مين اللي ظلمك الآن؟ انت اللي ظلمت نفسك. ما احنا قلنا لك عندنا نظام اوعى تخالفه. هتخالف اول مرة بنعديه وتاني مرة بنعديه تالت مرة ما بتعديش في عقاب صح؟ لو استقمت درجاتك هتبقى كذا معاملتنا ليك هتبقى كذا وتبقى طالب فائق تذكر في المحافل وينده على اسمك وعندنا من الطلاب المتفوقين فلان وفلان ومن الفشلة فلان وفلان وفلان. صح. شو ده النظام؟ اللي خالف النظام يجي يقول ان صاحب النظام هو اللي ما انت تبقى ماشي بالسيارة هنا في طرق ألمانيا يقول لك خلي بالك في الطريق في بليتسة صح؟ حط لك البليتسة ولا لا؟ كلام جميل قوي. جيت انت رغم علمك بوجود بليتسة في الطريق ده وان السياقة على 30 كيلو فقط عملت عنطة ومشيت على 100 كيلو البليتسة عملت فيك ايه؟ صورتك الكاميرا يعني صورتك. يجي لك ورقة حمراء ولا خامس على البيت يا دي النيلة رحت عايزين 500 يورو ايه ليه يا جماعة؟ ما انت خالفت يوم كذا ما حصلش ما حصلش. هتقول الصورة يجيب لك الصورة وانت قاعد وماسك كمان كوباية الشاي ها وجنبك فلان والصورة ايه ده انت هو مش انت ده ايوانا طيب ادفع ادفع. تيجي تقول لهم انتوا اللي غلط ولا انا اللي غلط؟ مين اللي غلط بالله؟ مين اللي غلط؟ مش انا اللي غلط. ادفع بيدفع ولا لا؟ بيدفع. واذا ما دفعش بالمعروف هيدفع بالقوة هيتخرب بيته الكونت بتاعه يتقفل يجي يسافر ما يعرفش يجي يدخل ما يعرف خلاص يقفلوا عليه ده فلوس اموال دولة ازاي تعمل لنا لغباطة في الامان. النظام نظام، لما انت تخالف النظام ما تجيش تلوم اللي وضع النظام، لوم نفسك انت اللي خالف النظام. وصل الدين؟ الامر سهل خالص اهو. حضرتك عندك اربعت شغل، يعني عندك عمل اربعت خلاص، بتروح عملك منتظم، بتتقن عملك، بتأدي اللي عليك، المطلوب منك بتنتجه في اليوم، بتاخد اجرك ولا لا، وانت مبسوط ولا لا. طيب واحد تاني ما بيأديش، بيرجع متأخر كذا، الشيف يعدي عليه، ده ما ينفعش يشتغل عندنا، ادلو انذار مرة وكمان انذار مرة، ما كانش كوندي جونج، ده ما ينفعش يشتغل عندنا، ده يخرب لنا الشغل صح؟ يبقى هو اللي ظلمك ولا انت اللي ظلمت نفسك؟ انت اللي ظلمت نفسك، ما التزمتش بقواعد العمل، انت اللي خالفت، ما حدش اجبرك، بنقول لك اصحى الساعه كذا، وكمان بنقول لك لما تكون مريض روح هات لنا شهاده طبيه، اقعد مرتاح اسبوعين وثلاثه وشهر وردك هتاخده وانت تعبان وانت نايم في بيتك صح. يبقى بعد ده كله اكتشفوك ان انت مزور وكذاب وبتضرب شهادات، وعرضوك على المحكمة وحكمت بفاصلك، تقول هم اللي غلطانين وظلموني؟ ما تقول لي بالله عليك ينفع؟ ما بينفعش، انت اللي ظالم. ولله المثل الأعلى، خلقك ورزقك ودك أدوات التلقي من عقل وسمع وبصر، ومش بس كده، ده أنزل الكتب وأرسل الرسل والدعوة انتشرت وذكروك العلماء والدعاء والطلاب العلم، والكون نفسه بيذكرك بآياته المبسوسة فيه، ورغم ده كله خلفت وأمهلناك وما عجلناك وسطرناك لعلك ترجع، ما رجعتش، طب هنمهلك؟ ما فيش. الله أكبر، لما نقول لك انت ليك عقوبة تقول انتوا ظلمتوني، ينفع؟ ما ينفعش، ما ينفعش. سبحانه لا يعاقب إلا باستحقاق، لأنه عدل، العدل صفته سبحانه جل جلاله. اسمع إليه يقول في كتابه في سورة الرعد آية 18، والذين لم يستجيبوا له، ما استجابوش، هم اللي بعدوا وكفروا وعاندوا، طيب لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب. بينبهك اهو، بينبهك، بيقول لك انتبه، في بلتسة في الطريق، لو عديت السرعة هتضربك وهنسحب منك النقط، وشوية نسحب منك الرخصة، وما تعرفش تتحرك. ما أذكر مرة كنت عند الطبيب وأحد العرب كان هناك، فبيتكلم سلم عليه وكذا ومعي بعض الإخوة، قال والله سحبوا مني الرخصة لمدة سنتين، بقيت عاجز مش عارف أتحرك، وراجل كبير. ليه؟ أصلا أنا خالفت كذا مرة. قال شوف أنا خالفت كذا مرة، كل شوية سحبوا مني نقطة في نقطة في نقطة، في آخر مرة بقى شكرا حرموني من السياقة لمدة سنتين، اتخرب بيتي. دلوقتي عشان اتحرك لازم حد يجي ياخدني ويجيبني ويديني. قال لك انا اللي خالفت. اذا تجد الاخوه ان حارسين جدا بيخالف، يقول لك يا رب النقطه، مش انت اللي خالفت يا ابني؟ طب اعتدل، اعتدل، هنا ما عندهمش، هنا قوانين. عديت، يقول لك اتسحبت نقطه، صح اتسحبت نقطه، اوبا احدهم انا ما بقاش عندي غير نقطه، ربنا يستر. طيب اعتادل. كان يعجبني مدير مدرسة عندنا في مصر، فكان كل شهر بيعمل اجتماع بالمدرسين، طبعا خلال الشهر بيجي له مثلا شكاوى، وكمان بيجي له شكر في فلان وفلان، يجي ولي الأمر ده الشيخ الأستاذ محمد، ده راجل الله يبارك له بيتقن في الفصل وبيخلي بقى من الأولاد، يكتب المدير كده محمد ده شكره في فلان وفلان وفلان، لا المدرس ده مش كويس، ده عصبي وما بيفهمش العيال ودايما ينهارهم وبيضرب، كلهم بيشتكوا منه. يجي في الاجتماع كده كل المدرسين يجتمعوا يقول يا فلان بالاسم كده على الرؤوس اللي يا أستاذ فلان. نعم. يقول له قل شاكروك وكثر شاكوك، إما أن تعتدل وإما أن تعتزل. قل شاكروك يعني اللي بيشكرك قليل قوي، فيش حد بيشكرك. وكثر شاكوك كل يوم في شكوى منك، كل يوم في شكوى، الشكاوى كترت قوي عليك انت، ايه حكاية؟ اما ان تعتدل، هنديك فرصة اهو اعتدل، واما ان تعتزل مع السلامة، امشي روح مكان تاني ما تشتغلش عندنا، لان احنا عندنا نظام لازم تخلي بالك منه. فدينا نبهناك فما تخالفش. بل هو على استعداد، أي الكافر الفاجر، أن يبذل ما عنده ولو كان ملء الأرض ذهبا. وعلى احتمال أن كان الأمر كذلك فإن الله لا يقبل منه، يعني لو كان مع ملء الأرض ذهبا الله مش هيقبل منه، دي مش موجودة يعني، يعني ملء الأرض منين؟ خلاص الدنيا راحت عندك، مش هنقبل منك، لأن ادينا لك إيه؟ فرصة في الدنيا. الناس اللي بيرتكبوا جرائم، جرائم صعبة جدا جدا في الدنيا، يتحكم عليهم بالإعدام مثلا، خلاص كده، هل مهما بكى وشكى هيستعطف قلوب القاضي فيلغي الحكم؟ يقول لك لا، ده العدل، ده عمل كذا وعمل كذا. بل بالعكس، يجي حتى في القوانين الوضعية، لما يجي حتى في بلادنا كده فلان يتحكم عليه بالإعدام، يجي لحظة تنفيذ الحكم يجي كده رجال الأمن معاهم إيه؟ صحيفة أعماله، يقول لك بناء على القضية رقم كذا وكذا وكذا في يوم كذا وكذا، والمتهم فيها فلان ابن فلان، إنه كان في يوم كذا سطى على بيت كذا وقتل فلانة وقتل طفلها وقتل كذا وسرق مالها، ثم لم يكتفي بهذا فأحرق بيتها ليخفي معالم جرمه، وكشفته الكاميرات يوم كذا وهذه صورته، وحكم عليه بكذا وكذا وكذا وكذا. عندك كلام يا فلان؟ يسكت. طب انت عايز ايه؟ في حاجة في نفسك قبل ما تموت؟ يقول بس ربنا يتوب علي ويغفر لي. طيب قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وحكمت عليه المحكمة بكذا. قصاص، عادل ده ولا مش عادل؟ يبكي بقى ويشكي، ما فيش، خلاص جرم ثابت ما في. فانتبهوا لهذا جيدا. فهنقول على احتمال اللي عنده ملء الأرض ذهب، هل ربنا يقبل؟ أبدا. قال تعالى في سورة آل عمران آية 91، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. يا رب سلم، فيش حد ينصرك هناك، مالكش، لا شفيع هيشفع ولا صديق يدافع، إن أعمالك كلها قبيحة والعياذ بالله. ومن هول ذلك اليوم انقطاع علائق الأنساب، فيش نسب ولا قرايب. يقول الله تعالى في سورة المؤمنون 101، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ما فيش أنساب، لا أب ولا أخ ولا أم ولا زوجة ولا ابن ولا بنت، خلاص قضي الأمر. بل من شدة هول هذا اليوم كل إنسان في ذلك اليوم بيهتم بنفسه ولا يلتفت إلى غيره، بل إن الإنسان يفر من أحب الناس إليه، يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، أي من زوجته وأولاده. قال الله تعالى في سورة عبس الآية 33 وما بعدها: فإذا جاءت الصاخة، يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه. يا من الأخ، أيوة، وأمه وأبيه، يا الله، وصاحبته وبنيه، أي الزوجة والأولاد، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. الله أكبر. وقال تعالى في سورة لقمان 33: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. يا الأب، خلاص يفر من الابن. نفسي الآن، المولود الابن مش ممكن يدي حسنة للأب، أنا أولى بها الآن، ده في عذاب أليم. ويصل الحال بالكافر في ذلك اليوم أن يتمنى لو دفع بأعز الناس عنده في النار لينجو هو من العذاب، أعز الناس يدخلوا النار بس أنا لا. قال تعالى في سورة المعارج 11-15: يود المجرم، أي الكافر هنا، لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، الأولاد، وصاحبته وأخيه، الزوجة والأخ، وفصيلته التي تؤوي القبيلة كلها، العيلة كلها تروح، ومن في الأرض جميعا ثم ينجي، وأهل الأرض جميعا. كلا إنها لظى أبدا دينار، أعوذ بالله. تلاحظ هنا في الفرار ذكر الأم والأب، إنما في تقديمهم للنار والفداء ما ذكرهمش أبدا. الله، ليه؟ قال لك أيوة الفرار ماشي أنا هفر، إنما لما أجي أدخل النار وقول يا رب خد ده مكاني دخل النار ولا لأ، العقوق يرضي ربنا ولا يغضبه؟ يغضبه. لما عق الأم والأب ربنا يرضى عني ولا يغضب عليا؟ وأنا الآن في مرحلة فداء، ده أنا عايز أستفدي نفسي، فبقدم حاجة ما يغضبش مني الخالق، ينفع أقدم أمي وأبي؟ ما يغضب عليا؟ لا، فما قالش الأم والأبين هنا، لا، ما اقدرش اقول ايه خد امي وابويا دخلهم النار وانا لا، دي ما ينفعش. شوف منزله الابوين. الله أكبر. بعد هذه الخطوره لهذا اليوم واهواله، احنا الان عايزين نتعرف على معالم اهوال القيامه بقى، هنشوف كده بعض المعالم وكيف الحساب ودي مسائل تحتاج إلى وقفة غير هذه الوقفة، لأن المقام ضاق، فإن قدر بقاء وكان لقاء نقف مع معالم يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.